نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه المحاضرة التاسعة وقبل الأخيرة في سلسلة محاضرات تحقيق الأمن ومحاربة التطرف، وقد سبق في محاضرة الأسبوع الماضي بيان فكر الخوارج قديما، وأنهم خرجوا على مراحل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنوات، ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه كعصابة، ثم في عهد علي رضي الله تعالى عنه كفرقة وجماعة. وبينا في الأسبوع الماضي أن اعتقاد الخوارج يقوم على تكفير المسلمين والخروج على ولي أمرهم، وأن لهم أساليب وطرق، وما ترتب على ذلك الفكر من أضرار في المجتمع من قتل المسلمين وتفرق كلمتهم وهتك أعراضهم وسلب أموالهم. وفي هذه المحاضرة بيان منهج التطرف حديثا وهو تسربات للمنهج القديم من فكر الخوارج، تسربت إلى المجتمعات فوصلت إلى مجتمعاتنا اليوم عبر أشخاص تبنوا هذا الفكر وحملوا رايته ونشروه في المجتمعات بأساليب وطرق مختلفة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يخرج فيكم أو من أمتي حدثاء أسنان سفهاء أحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز القرآن حناجرهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم: كلما خرج منهم قرن قطع، حتى يظهر في أوساطهم أو في أعراضهم الدجال. يعني لا يزال فكر الخوارج هذا مستمر إلى أن تظهر علامة من علامات يوم القيامة الكبرى، وهي ظهور الدجال. لكن هذا الفكر بين حالتين، بين قوة وضعف، كلما خرج منهم قرن قطع. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن خروجهم مؤذن بقطعهم، ويظهر أيضا من الحديث أن حال خروجهم قد لا ينتبه إليهم كثير من الناس، لأنهم ينبتون نبتا خفيفا وينتشرون انتشارا تسلسليا تغلغليا في المجتمع قد لا يفطن إليه بعض الناس. تبنى في هذا في هذه العصور فكر الخوارج جماعات وفرق، وأنا في هذه المحاضرة سأصرح وأسمي من تلك الجماعات التي تبنت هذا الفكر، وهي جماعة أم لهذا الفكر وحضانة لهذا الفكر التكفيري، ألا وهي جماعة الإخوان المسلمين، ومن تلك الجماعات التي تتبنى هذا الفكر جماعة تنظيم القاعدة وداعش، هذه الأسماء المشهورة الآن والتي هي منتشرة ويعرفها كثير من المسلمين، وهناك جماعات أخرى كجماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهادية والتنظيم الجهادي وغير ذلك من المسميات والأسماء التي تختلف، لكن الأفكار واحدة. ويكفي للمسلم أن يعرف الأفكار ويقيس عليها الأشخاص. فمن الخلل الحاصل عندنا أنه كلما خرج إلينا رجل من جديد تبعه الناس، وإن كانت الأفكار واحدة لا تختلط عليك أو لا تغتر بالأشخاص إذا كان الفكر واحدا. إذا كان الفكر في زيد وعبيد فعبيد مثل زيد، لا أنتظر عبيد حتى يكفر ويفجر ثم أقول هو كزيد. إن كان الفكر من بدايته هو هو، هذا يلحق بهذا وهذا يحذر منه كما يحذر من هذا، وإن اختلفت المسميات وإن سموا أنفسهم أحزاب إصلاحية أو حكمة أو غير ذلك من المسميات العريضة التي هي في الأفكار تقوم على أفكار واحدة. جماعة الإخوان المسلمين جماعة تأسست على يد مؤسسها حسن البنا في عام 1949 ميلادي، ومن رموز هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم أبو الأعلى المودودي وسيد قطب ومحمد قطب وغيرهم من الرؤوس، لكن هذه الأسماء لها تأثير قوي في هذه الجماعة، حيث أنها كانت منظرة كاتبة لهذا الفكر مقررة له مؤثرة على بعض المجتمعات. أصل فكرة جماعة الإخوان المسلمين هي في مسألة الحاكمية، وتذكرون أن أصل مسألة الخوارج ما هي؟ الخروج على الحاكم وأن لا حكم إلا لله. فالنتيجة واحدة أو يعني الفكرة واحدة من ذاك القرن إلى اليوم، فهم يقولون أن لا حكم إلا لله، فجعل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب هو الحكم بما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله أشرك وكفر. والتوحيد، وسيأتي هذا في المحاضرة القادمة لكن باب الإشارة، والتوحيد الذي بعث الله به الرسل ماذا؟ توحيد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد الذي بعث الله به إليهم الرسل به ماذا؟ توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبودية، فمن عبد غير الله أشرك. هم يقولون من تحاكم إلى غير الله أشرك، وفرق بين هذا وهذا. طيب، فلما ترتب عليه أن حكام الدول الإسلامية أو كثير من الحكام يحكمون بعض القوانين الوضعية وما حكموا الشرع، ترتب على هذا أنهم جميعهم كفار، وجميع من أقر بالحاكم هذا فهو كافر، وجميع القضاة والحكام والعلماء الذين تحت هذه الدولة كفار. ترتب على هذا قضية أخرى، أنه لا بد إذا كانت القضية في الحاكم أن نقيم ثورة، هم يقولون أن نقيم ثورة على المجتمع نغير فيها هذا الحكم الكافر والنظام المرتد على قولهم قاتلهم الله. وهذا مقرر في كتبهم، من المهم أن تعرف هذا حتى تقارن بين الفكر الأول والفكر الثاني. يقول أبو الأعلى المودودي: غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة، ويقول: دعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم. الآن ماذا؟ حقيقة الدين عندهم في ماذا؟ في مسألة الإمامة، وأن الدولة أو دعوتهم لإثارة أو انقلاب عام في نظام الحكم. ويقول رجل من كبار الإخوان المسلمين: إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية كبلاد المسلمين اليوم لها أحكام خطيرة، من أحكامها أن حاكم هذه البلاد كافراً كفراً أكبراً خارجون من دائرة الإسلام، وأن القضاء وأعضاء هيئة التشريع والجنود جميعهم كفار. هم يقولون هذا. قال بعد ذلك أنه لا طاعة لحاكم هذه الدول على مسلم أبداً. إذا تغلغل هذا الفكر في المجتمعات ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه ما ترونه الآن ما حدث في البلدان. يقول سيد قطب ولقد انظر إلى التكفير، يقول ولقد استدار. وأنا أريد أن أنبهكم إلى قاعدتين عظيمتين من قواعد أهل السنة، أن أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين، هذا أمر. والأمر الثاني لا يخرجون على ولاة أمر المسلمين، هذه قاعدة عندنا أهل السنة والجماعة. انظر إلى سيد قطب ماذا يقول، يقول ولقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، قال فقد ارتدت البشرية عن عبادة العباد إلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، جميع المجتمعات مرتدة عنده. ويقول إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، فتقريرهم أن هذا المجتمعات مجتمعات جاهلية مرتدة ارتدت، حتى قال سعيد حوى لقد واجهت الحركة الإسلامية المعاصرة ردة عن الإسلام تكاد تكون أخبث من الردة الأولى، يعني من الردة التي حدثت في عهد أبي بكر. وصف للمجتمعات جميعها بأنها مرتدة كافرة، وهذا من الغلو في التكفير ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. الآن ثبت أن من تقريراتهم وكلامهم كثير أن من تقريراتهم أن المجتمعات كافرة، أن الحكومة كافرة، أن حكام المسلمين كفار. فرتب على هذا، أو عندما نشروا بين الناس هذا الفكر حاولوا يقودون المسلمين أنه لا جماعة من الجماعات الآن الدول هاي لهم حاكم ولا جماعة مسلمة. من الجماعة المسلمة ومن الحاكم المسلم؟ هم، فلا طاعة إلا عندهم ولهم. وقد أسس هذا حسن البنا مؤسس هذه الجماعة حيث يقول أيها الإخوة الصادقون أركان بيعتنا 10 فاحفظوها، وذكر منها الفهم والجهاد والتضحية والطاعة، ثم قال إنما أريد بالفهم أن توقنوا بأن فكرتنا إسلامية صحيحة وأن تفهم الإسلام كما نفهمه في حدود هذه الأصول 20، يعني الإسلام عندهم. ويقول وشعار هاتين الناحيتين في نظام الدعوة أمر وطاعة بغير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج، أمر وسمع وطاعة للجماعة جماعة الإخوان المسلمين دون تردد ولا حرج ولا شك ولا أي شيء، وإنما طاعة عمياء. لذلك كثير من الأدلة التي يقررونها في السمع والطاعة إنما هو لمن؟ لجماعة الإخوان المسلمين وليس لولاة أمر المسلمين. ومما يبين أيضا محاكاة الإخوان المسلمين لخوارج المتقدمين، سبق أن الخوارج ماذا فعلوا؟ اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الخويسر اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه غير عادل، وقتلوا عثمان في بيته واغتالوا علي رضي الله تعالى عنه، فهم يقتلون أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي عشماوي آخر قادة التنظيم المسلمين، آخر قادة التنظيم السري للإخوان المسلمين، ابتكروا أي الإخوان المسلمين أسلوب الحزام المتفجر في عملية اغتيال عبد الناصر. لديهم جماعات انتحارية وجماعات العنف خرجت من عباءتهم بطريقتهم، فجروا الأزهر وعبد المنعم رياض، وضع لهم التنظيم طريقة السير وأسلوب العمل. تتحمل، يقول تتحمل جميع جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن جميع أعمال العنف باسم الدين التي تحدث في أي مكان في العالم الإسلامي وبجميع صوره وأشكاله. والحقيقة أني حين قلت، هو يقول إن جماعات الإرهاب خرجت من عباءة الإخوان، فإنني لم أجانب الحقيقة، فكل جماعة إرهابية فإنما مخرجها الحقيقي في هذه العصور من جماعة الإخوان المسلمين، لأنها هي التي أوصلت فكر الخوارج وهي التي بثته ونشرته. يقول محمد عساف أحد كبار قادة الإخوان المسلمين في لما ظهرت جماعة التكفير والهجرة، يقول لقد أخذ هؤلاء أفكارهم عن الشهيد سيد قطب. ويقول أحد قادة الإخوان المسلمين، المحنة فيما سبق إلى أن نشأة فكر التطرف التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامهم. وهذا ما قرره أيضا محمد قطب حيث ألف كتاب قال جاهلية القرن العشرين. فالناظر في هذه النقول وهذه الأفكار الإخوانية يرى أن جماعة الإخوان هي جماعة الأمة التي تبنت جميع، وهي العباءة التي ضمت جميع الأفكار الإرهابية، وأنهم ورثوا هذا الفكر من من؟ من فكر الخوارج، كما يقول علي عشماوي كذلك. يقول علي عشماوي آخر قادة تنظيم الإخوان المسلمين، يقول وقد يقول وما بقي في فكر الخوارج أو ما دخل فكر الخوارج عند الأئمة الأربعة إلا كان عند الأزارقة من الخوارج، وهو الآن موجود في فكر الإخوان المسلمين. فجميع الجماعات التكفيرية أخذت هذا الفكر من جماعة الإخوان المسلمين. فداعش والقاعدة في الحقيقة هي نبتة إخوانية، فهي نبتة إخوانية وتسقى من ماء عكر كبير من الأفكار الإخوانية. فالقاعدة تنظيم، القاعدة جماعة تكفيرية تهدف إلى قتال الأنظمة أو الدول الإسلامية باعتبارها في نظرها دول كافرة، وأن كفرها أشد من كفر الدول الكافرة، فهذا مرتد وذا كافر أصلي، ومحاربة المرتد عندهم أولى من محاربة الكفار الأصليين. ومن رؤوسهم عبد الله عزام يكفر جميع المسلمين وجميع الدول الإسلامية، وأبو محمد المقدسي عنده كتاب في عنوانه الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، وأبو قتادة المقدسي له فتوى بجواز قتل حتى الصبيان والغلمان والنساء والأطفال، وأسامة بن لادن الذي تشبع بفكر سيد قطب وتأثر بالظواهر قد حرض على التفجيرات في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج، وكفر الملك عبد الله بن عبد العزيز وفهد وعبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كلهم ثلاث حكام كفرهم أسامة بن لادن. أيمن الظواهري كذلك عنده فتوى بجواز قتل الأطفال والنساء، ويحكم بأن حكام المسلمين جميعا مرتدين، ويقول قتالهم أولى من قتال الكفار الأصليين. يتمركز أو تتمركز القاعدة في العراق وأفغانستان، وتوجد أيضا في اليمن، ومنتشرة في كثير من البلدان، وتأثر بها كثير من الشباب. أما داعش فهي النبتة التي نبتت الآن وعرفها كثير من المسلمين، وداعش تدعى سميت بداعش نسبة إلى دولة الإسلام في العراق والشام، وهي كذلك أفكار تكفيرية منشقة من تنظيم القاعدة، من تنظيم القاعدة في العراق انشق داعش تنظيم وتنظيم القاعدة في العراق أسس على من؟ على الزرقاني أبو مصعب الزرقاني، انشقت منه داعش، وهي كذلك تغذى بأفكار الإخوان المسلمين وتدعم من منظمات وجهات غربية لها مقاصد في إضعاف وهدم الدول الإسلامية وخصوصا الخليج. وفي عام 2014 تزعم أبو بكر البغدادي تنظيم داعش، ودعي بأنه ولي أمر وأمير المسلمين أو أمير المؤمنين. هذا الفكر، فكر داعش، يحارب كل من خالفه، وينسب الدول وخصوصا دول الخليج إلى أنها دول كافرة مرتدة، وكثير مما كتبوه أو قالوه يتهمون مثلا الدولة السعودية بأنها آل سلول يعني دولة منافقة مرتدة، ويقتلون ويفجرون كله باسم الإسلام، وأن هذه العمليات عمليات انتحارية هي استشهادية في نظرهم، وما فعلوه من تحريق المسلمين وقتلهم وسبي النساء، ولم يتضرر منهم في بلاد سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم مصابهم ويرد أمنهم ويرد كيد الأعادي عنهم، لم يتضرر في سوريا أو في العراق منهم إلا أهل السنة، ولم يتضرر في اليمن منهم إلا أهل السنة، لم يتضرر منهم لا روافض ولا غيره، وإنما المتضرر الكبير الآمنين من أهل السنة. وكذلك جبهة النصرة هي فرع كذلك من هذه الأفكار، ومنضمة إلى فكر داعش. كيف تغلغلت هذه الأفكار إلى مجتمعاتنا وفي أوساط شبابنا؟ الفكر الإخواني فكر مطاطي، فكر مداهن متلون، فكر ممكن أن يتنازل عن كثير من الأشياء في مقابل أن تقبل دعوته. لذلك استخدم أصحاب هذا المنهج حتى يصل إلى كثير من المجتمعات أساليب ومراحل كثيرة، ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في نشر هذا الفكر نسميه مرحلة التغلغل والتخدير للمجتمعات. ما بدأوا بداية بالتكفير والتفجير، لا، بدأوا بالبناء والتأسيس والتأثير، وذلك من عبر تهيج عاطفي، سواء كان بالأناشيد، سواء كان بالمسلسلات، سواء كان في حتى في الرسوم المتحركة يبثون فيها هذا الفكر في الأولاد، سواء كانت أيضا في الأناشيد، كذلك من استغلال بعض المواقف في بعض البلدان أو بعض الأخطاء التي تقع من بعض الحكام، فيثيرون عاطفة العامة الناس من خلال هذه المواقف. من أساليبهم في المرحلة الأولى مرحلة التعليم التجهيلي، يعلمون الناس لكن في حقيقة هذا التعليم تجهيل، وذلك بأنهم يركزون على غير المسائل الأساسية التي تحصن المجتمعات. لا تجد واحد من الفكر الإخوان المسلمين كان في يوم من الأيام يحذر من التكفير أو يحذر من الجماعات أو يقرر السمع والطاعة لولاة الأمر، أو أنه يعني يركز على مسألة توحيد العبادة أو عقيدة أهل السنة من تقرير محبة الصحابة والحذر من أهل البدع. المسائل التي تحصن المجتمعات لا يتطرقون إليها، وإنما يعلمون المجتمعات ماذا، أو يعلقون المجتمعات بهم بماذا؟ في قضية القصص، يصبحون وينسون وهم يذكرون هذه القصص، قصص واقعية، قصص مؤثرة، قصص من حياة كذا، قصص. والقصص أحبتي ليست مذمومة في ذاتها، ولكن أن يغلب الإنسان دعوته جانب القصص حتى أن ترى الداعية لا يتكلم إلا عن القصص، هذه ليست دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة يحذرون من القصاصين، والإمام مالك كان يحذر من القصاصين، وهكذا جميع أئمة الدين، لأن القصاص قد يستخدم هذا القصص للوصول إلى الفكرة التي يريدها. كذلك يشتغلون بمسائل جانبية، أخلاق، رؤى ومنامات، غير ذلك. هذه الأمور جيدة في نفسها، لكن هم مقصدهم في إبعاد الناس عن الحقيقة، إبعاد الناس عن ترويج الفكر الإخواني، إشغالهم بأمور وترك هذه الأمور الأصيلة. لذلك تجد بعضهم عابد زاهد مصلي خاشع، لكنه يتحمل هذا الفكر أو عنده فيروسة هذا الفكر. وكانوا قبل في عهد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، كان عندهم تدين وعندهم صلاة وعندهم قراءة قرآن وصيام، لكن عندهم هذا الفكر المتلوث. كذلك هنا من أساليبهم استغلال بعض العلوم غير الشرعية، فكانوا يستغلون الأطباء في نشر فكرهم، ويستغلون المهندسين، ويستغلون المعلمين، ويركزون على جانب التعليم وجانب الخطاب الديني لينتشر هذا الفكر، بل يركزون في بعض الأحيان على التأثير ببعض المسؤولين وبعض الشرط والجيش حتى يكونوا لهم قاعدة شعبية كلهم متأثر بهم، وبغض النظر عن هذا الشخص كيف يكون. لذلك يقررون في كتبهم أنه لو وجد من ينتقدهم وهو من أفضل الناس علما وتقا لكن ينتقدهم لا يقبلونه، وإن كان إنسان منحرف لكن يثني عليهم أو يذكرهم بخير فهو معهم. فالولاء والبراء على ماذا؟ على جماعتهم. فيستخدمون مثل هؤلاء لماذا؟ ليمسكوا بعض مفاصل الدولة، ويكون عندهم في كل مؤسسة وكل منطقة تعليمية وكل دائرة وكل شخص يستطيع أن يوصل هذه الفكرة الإخوانية، استخدام بعض المجالات الشرعية في وصول فكرهم، كأن يستخدم بعضهم مراكز تحفيظ القرآن في مسح الناشئة واستقطاب الناشئة. لذلك مثل هذه المراكز، مراكز تحفيظ القرآن، كيف تضبط؟ إن كانت تحت الدولة وجهد الدولة وتحت رقابة الدولة هنا تضبط، أما إن كانت أفراد وكل يعمل مراكز تحفيظها لا تعلم من الذي يدخل الفكر ممن لا يدخله. كذلك استغلال بعض الأنشطة الرياضية، وهذا ذكره حسن البنا في كتبه، الكشافة، الرحلات الصيفية، الرياضة، يدخلون في هذا الجانب ويؤثرون على الشباب الذي يأتي من هذا الجانب. مفهوم التجميع، مفهوم التجميع، قالوا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف عليه، يعني نجتمع مع أي شخص وأي فرقة كيف كان اعتقادها. لذلك هم يتظاهرون بماذا؟ بمحاربة أعداء الإسلام. أول من تعاهدوا معه وكان ضمن اجتماعاتهم رجل يهودي، وتعاونوا مع الروافض، وتعاونوا مع أعداء الإسلام جميعهم. لماذا؟ حتى يكونوا قاعدة اجتماعية شعبية، إذا ثار منهم من ثار الجميع يؤيد. لذلك ماذا كونوا؟ كونوا هيئة اتحاد علماء المسلمين، وضموا فيه من ضموا من جماعة الناس، وقالوا هذا عالم وهذا عالم وجميع، وحطوا لستة بوجود 50 عالم كلهم يؤيد الإخوان المسلمين، حتى يتأثر الشعب بهذه القاعدة التجميعية فيجتمعون على هذا الفكر. ومن أساليب هذه المرحلة، المرحلة التخدير، الثناء على رموز الفكر وتمجيده. يعني عندهم يقولون في سيد قطب شهيد، وهذا شهيد، وهذا الذي أنار الإسلام، وهذا الذي أعاد الإسلام، وثناء على الرموز التكفيرية أو الرموز التفجيرية أو الرموز الإخوانية أو الرموز الداعشية، وإن كان يتظاهر بسنة وعليه لحية وثوب قصير ويقول قصص، لكن يثنون. لذلك هنا تذكرون قاعدة ذكرتها لكم، إذا خفي علينا هؤلاء عرفناهم بماذا؟ بصحبتهم وثنائهم. إذا تستروا ببدعتهم نعرفهم بماذا؟ بثنائهم على أهل البدع. يستحيل أن يكون رجل صاحب سنة محب للسنة يثني على رجل تكفيري، مستحيل. يعرف أنه تكفيري وأنه فجر وأنه مسجون لأنه أحدث يعني مظاهرات وحث على التكفير، ثم يقول هؤلاء رجال أئمة الدين يجب على ولي الأمر أن يخرجهم من السجون. نعرف أنك على طريقتهم. المرحلة الثانية مرحلة تعليق وتنفير، يعلقون الناس بهم وينفرون الناس من غيرهم، يعني ينفرون الناس من الحكام بنشر مساوئهم، حكام ظلمة، حكام أخذوا الأموال، حكام حكام حكام، يصبح المجتمع نفرة عن هذا الحاكم أو تتضايق القلوب من هذا الحاكم، وفي المقابل يعلقون بمرشد الجماعة أنه هو الإمام العادل، وأنه أن حتى يتعلق بهذا الحاكم. إظهار في هذه المرحلة أن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، أن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، وأنها مجتمعات فوضى، وأنها مجتمعات مرتدة، وأنها يعني جميع من يردد لا إله إلا الله فإنه لا يعرف لا إله إلا الله، وهكذا من هذه العبارات التي يصور أو يتصور السامع أن جميع من في المجتمع هؤلاء جنبه وحوله، يمكن حتى أمه وأباه وغير ذلك، أنهم في جاهلية وأنهم في كفر وأنهم في ردة. لذلك ماذا يحدث عنده وهم ذكروا؟ يحدث عند التابع لهم ما يسمى بالانفصال الشعوري، انفصال شعوري، هو مع المجتمع بجسده لكنه مرتبط عقيدة وروحا وتوجيها مع الجماعة. لذلك لا تستغرب قد يكون في بيت مع أبيه وأمه وإخوانه وابن عمه ثم يؤمر بالتكفير فيقتل ولد عمه أو يقتل أباه، لا تستغرب، كان معهم تقية وانفصال شعوري. اتهام العلماء هنا تنفير، اتهام العلماء بأنهم مضغوطين وأنهم يعني علماء السلاطين وأنهم مرجئة الحكام وغير ذلك، وفي المقابل مدح علمائهم أنهم مجاهدون وأنهم يعني يقررون الدين الحق وأنهم في نصرة و و و و و هنا يصير هنا تنفير وهنا تعليق. لمن يحث على الجماعة ولزوم الجماعة تحت مظلة ولي الأمر والحث ومدح من يحث على جماعة الإخوان المسلمين، تقرير أن هذه الدول متفرقة وأنها ليس لها جماعة وليس لها حاكم، هذا تنفير. التعليق بهم بأنهم جماعة وأنهم لهم مرشد ولهم تنظيم ولهم حاكم ولهم، لذلك يقررون أحبتي أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين أفضل سيادة وأقوى سيادة من ولي الأمر، كذا يقررون في كتبهم. ترسيخ مبدأ الثورة في الشباب، الثورة الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الإنكار، حرية النقد، كله تهيئة لجانب الثورة، حرية الفكر، يهيئون الشباب على هذا الفكر، أنك عندك حرية الرأي. طيب حرية الرأي وحرية الانتقاد، يعني يجوز لي أن أنتقد ولي الأمر، حرية الرأي يجوز لي أن أسب ولي الأمر بزعمه، حرية الثورة، حرية، كلها حريات. لذلك لما ثاروا مطالبة بماذا؟ بالحقوق والحريات، بل بعض رؤوسهم في هذا العصر وهو القرضاوي يقول الحرية عندي مقدمة على الشريعة، الحرية عنده مقدمة على الشريعة الإسلامية. وكذلك يقررون مسألة الديمقراطية وأن الديمقراطية هي الشورى، لا، الديمقراطية حكم الشعب والسيادة للشعب، وهم يقررون هذا في أذهان الطلبة وأذهان المجتمع أن السيادة بيد الشعب وأن الحكم بيد الشعب، يعني الحكم ليس بحكم تحت يد ولي الأمر. فمتى أرادوا الثورة قالوا تعال الحكم بيدكم، ما أردت الحاكم، ها ثوروا. والديمقراطية هذه هي، أما الشورى لا، مشاورة ولي الأمر لأعيان العلماء والحكماء في أمر معين، هذا فرق وهذا فرق، لكن يلبسون هذا بهذا. ترسيخ مبدأ الجهاد والحث على الجهاد كثيرا، ترسيخ مبدأ الجهاد والحث على الجهاد، لكن في هذه الفترة دون قيود ودون شروط، جهاد 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 جهاد. فإذا أتى وقت الجهاد حولوا الجهاد هذا على من؟ على من؟ على الأنظمة المرتدة كما قال علي عشماوي، حثوا الناس على الجهاد، فلما لم يجدوا أبوابه الشرعية قالوا قاتلوا هؤلاء وأزهقوا أنفسهم وأرواحهم. من؟ الدول الإسلامية. المرحلة الثالثة من مراحل هذا الفكر وتغلغله، خلاص الآن الذروة، مرحلة التكفير والتفجير. فأولا تكفير الحكام، ثم تكفير المجتمعات الإسلامية صراحة، وجوب جهاد الأنظمة الإسلامية المرتدة كذا يقولون قاتلهم الله، فيحدث ما حدث الآن في كثير من الدول. فهذه التفجيرات والقتل وسفك الدماء في الدول الإسلامية إنما هي للمرحلة، هي وصول لماذا؟ للمرحلة الأخيرة من مراحل فكر التكفير والتطرف. طيب، هناك فرقة لابد أن نشير إليها، وهي أكثر من يروج هذا الفكر الإخواني، وهي أصعب وأخفى من الفرق الأخرى. داعش قد يعرف الإنسان أنه داعش ينتسب إليه مباشرة، القاعدة قد يعرف، الإخوان المسلمين قد يعرف، لكن هذه الفرقة يصعب على كثير من عامة الناس كشفها ومعرفتها ومعرفة رؤوسها، وهي جماعة، الجماعة التي تسمى بالسرورية، الجماعة التي تسمى السرورية. وهذه الجماعة كونها محمد سرور زين العابدين، سوري الجنسية، دخل إلى المملكة العربية السعودية في القصيم، وحاول ووصل إلى دمج الفكر الإخواني وجعله في قالب سني. انتبهوا، فكر إخواني لكن في قالب السنة، يعني باطن إخواني والظاهر سني. فأصبح يتكلم هذا السروري بصورة سنية، فيقول قال الله وقال رسوله، ويقول قال مالك وقال الشافعي وقال أحمد، ويقول قال فلان وقال، ويذكر علماء أهل السنة. لكن أين الخلل؟ عند المنهج في مسائل السمع والطاعة، في مسائل الثناء على الإخوان المسلمين، فأصبح يروج الفكر الإخواني عبر هذه القناة السرورية أكثر من غيرها. والآن وهم يسمون دعاة الصحوة، وأكثر أو كثير ممن يدعو الآن في وكشف وعرفتموهم إنما هم على هذا المنهج. كثير من ممن هيج في الفترات الأخيرة سواء على مصر أو على ليبيا أو تونس أو غير ذلك إنما هم أصحاب هذا المنهج الذين كان يتبعهم كثير من الناس، وكان كثير من الناس يحبهم، وهؤلاء دعاة خير، ويتابع الواحد منهم في تويتر 2 مليون شخص و4 ملايين شخص. فلما وقعت الفتن هيجوا الناس على الثورات بقالب سني لكن الحقيقة إخوانية. هذا الفكر السروري يتركز على أفكار، هذه الأفكار ممكن أن الإنسان يعرف بها أصحاب هذا المنهج. أولا إحياء فكرة الحاكمية التي ينادي بها الإخوان المسلمين، وهي أنه لا حكم إلا لله، ومن حكم غير الله فقد كفر، وأن دعوة الأنبياء هي توحيد الحاكمية، وأن الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية، وغير ذلك مما يدندن حوله حول المسألة الحاكمية. المسألة الثانية تقرير أن المجتمعات جاهلية، تقرير أن المجتمعات مجتمعات جاهلية، الأمر الثالث الولاء للجماعات الإخوانية والبراء من أي جماعة تنتقد جماعة الإخوانية، أو الولاء لرموز الإخوان المسلمين والتبري والحذر والتحذير من كل من يحذر من الجماعات الإخوانية إخوان المسلمين. ترتب على هذا أمر أو سيأتي بعده. الرابع من الأفكار الرئيسة عند السرورية الغلو في مسألة موالاة الكفار، وهذا كله في المحاضرة الرابعة سأرد عليه إن شاء الله أهم المسائل. الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من تعامل مع الكفار فهو كافر، أو إذا والى المسلم كافر فهو كافر دون تفصيل في الأحكام. وهذه المسألة مسألة موالاة الكفار منها ما هو كبيرة ومنها ما هو كفر ومنها ما هو معاملة عادية، لكن هم يجعلون الحكم واحد ويكفرون جميع. وأخبرتكم في قبل مما سبق أن بعضهم كفر ولي أمر دولة بسبب بيعه البترول لدولة كافرة برخص ولدولة مسلمة بغلاء، قال هذه موالاة هذه كفر. فالغلو عندهم في هذا الجانب. خامسا التهوين من مسألة الخروج على الحكام، التهوين من مسألة الخروج على الحكام، وأن هذه مسألة خلافية وأن بعض أهل السنة خرج، يهون المسألة حتى تروج. فإذا أتى الإخوان المسلمين وقالوا خروج يظن الذي يتبع السرورية أن مسألة خلافية وعادي، لماذا أنتم كبرتم القضية ولماذا أنتم تردون على من يخرج على ولي الأمر، مسألة خلافية. تهوين هذه المسألة وهي مسألة أجمعت الأمة على عدم الخروج على ولي الأمر المسلم. سادسا تقرير مسألة الموازنات، السرورية يقررون مسألة الموازنات حتى يمهدوا لقاعدة الإخوان المسلمين نتعاون فيما اجتمعنا عليه ونتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما افترقنا عليه، وهي أن كل صاحب بدعة عنده حسنات، فإذا كان عنده حسنات وعنده سيئات لماذا نحن نحذر منه؟ فيأتي التطبيق. سيد قطب الذي كفر المجتمعات وطعن في عثمان وطعن في موسى وطعن في عمرو بن العاص وطعن في معاوية عنده حسنات، يقولون إذن لا هذا على خير. حسن البنا الذين كفروا الذين قتلوا ها عندهم حسنات وعندهم سيئات، إذن على خير لا ننتقدهم ولا نتكلم فيهم. طيب الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم حسنات ولا ما عندهم حسنات؟ الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم حسنات؟ عندهم حسنات، كانوا يصلون أكثر من صلاة الصحابة ويصومون ويتصدقون ويقرأون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن في أهل البدع لا يوجد موازنات وحسنات، وأجمع أهل السنة على أن صاحب البدعة لا تذكر حسنته. الحث السرورية يحثون على الجهاد بلا قيد ولا شرط حتى يتسنى لجماعة الإخوان المسلمين إذا قرروا مسألة الجهاد أن يخرج من أبنائنا وشبابنا إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر، إنما بإذن الجماعة. الطعن من منهج السرورية الطعن في العلماء والأمراء. عاشرا تهيج الشعوب على حكامها. سادسا مدح رؤوس الإخوان المسلمين والتبرير لأفعالهم وتبرير أفعالهم أو غض الطرف عما يفعلونه من إفساد وفساد في المجتمعات. هذه فكرة عن التطرف حديثا وبعض مناهجه، وليس لنا علاج ولا نستطيع أن نتصدى لهذا الفكر إلا بثلاثة أسس مهمة. الأساس الأول أن نعتنق العلم الشرعي الصحيح بمفهوم الكتاب والسنة أو بأدلة الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن خلل الخوارج إنما أتى بعدم فهمهم القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسيأتي في محاضرة الأسبوع القادم. وخصوصا في العلم الشرعي نعتني بعلم العقيدة، نعتني بعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة، وإن كان الإنسان يتشكك في الكتب الموجودة الآن فليقرأ كتب الأئمة قبل. افتح كتاب الجامع لابن أبي زيد بداية في العقيدة، اقرأه وافهم هذه العقيدة فهما صحيحا. اقرأ كتاب أصول السنة لابن أبي زمانين، افتح كتاب أصول السنة للإمام أحمد، عقيدة المزني للشافعية، اقرأ هذه الكتب العقدية القديمة واعقد قلبك واربطه عليها، ضروري جدا، هي الحصن من هذه الأفكار المتطرفة كلها. الأمر الثاني، الأساس الثاني لعلاج هذه القضية والبعد عنها، الارتباط بالعلماء الربانيين المعتدلين من أهل السنة والجماعة، وتمييز العالم ممن تشبه منه وهو ليس على طريقته. الثالثة، الالتفات حول حكام المسلمين وعدم الخروج عليهم وعدم إثارة مساوئهم والخروج عليهم، بل لزوم جماعتهم. وختاما، يتلخص لنا في هذه المحاضرة عدة نقاط. أولا، أن الإخوان المسلمين تبنوا فكر الخوارج، وذلك ويدل على ذلك أقوالهم وأفعالهم وشهادة من كان منهم. ثانيا، أن فكر الإخوان المسلمين قائم على التكفير والثورات والتنظيمات السرية. رابعا، ثالثا، أن داعش والقاعدة والتكفير والهجرة جماعات متطرفة منبعها الفكر الإخواني، أو هي سقيت بماء السلام، أو هي سقيت بماء عكر من الفكر الإخواني. خامسا، أن مراحل تغلغل هذا الفكر، أولا التخدير، التأثير في الأتباع بتخديرهم، ثم تعليق بهم والتنفير من غيرهم، ثالثا التكفير والتفجير، سادسا خطر المنهج السروري المروج للفكر الإخواني المغطى بالثوب السني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي مجتمعاتنا من هذه الأفكار المتطرفة، وأسأله سبحانه وتعالى الأمن في الأوطان والبعد من الفتن والخذلان، وصلى الله على نبينا محمد.